من علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في المدرسة الربانية، وهذه هي الحلقة الثانية في مدارسة علم العقيدة. سنبدأ إن شاء الله تعالى في مدارسة متن العقيدة الطحاوية، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالسداد والتوفيق. ومعي في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون صحبة طيبة نافعة، معنا أخي في الله دكتور أحمد صدقي. أهلا ومرحبا بك.
بارك الله فيك يا شيخنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المشاهدون الفضلاء الكرام، فاليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ قراءة العقيدة الطحاوية، واليوم إن شاء الله سوف نتناول مقدمات هذه العقيدة المباركة. فأعيرونا الأسماع والقلوب جيدا لعل الله ينفع بنا وينفع بكم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ويتولى إن شاء الله شيخنا الشيخ هاني بداية الشرح. تفضل يا شيخنا الكريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء، إذا ما شرعنا في شيء ينبغي علينا أن نجدد النية، فينبغي أن نستحضر الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فنسأل الله عز وجل أن يستودع هذا العلم في قلوبنا، وأن يجعله علما نافعا لنا ولكم. الأمر الثاني، إذا ما بدأنا في أي شيء لا سيما ونحن في علم الاعتقاد، علينا أن نتذاكر اسم الله الأول. فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإذا ما ختمنا شيء فعلينا أن نتذاكر اسم الله الآخر، فالله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء العلماء يتكلمون فيها على أنها على ثلاثة معاني. الأول الاستعانة، فنستعين باسم الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أنها للمصاحبة، فنستصحب اسم الله تبارك وتعالى. وعلامة العبد المحب لله: عبد ذاهل عن نفسه متصل بربه، فهو بالله ومع الله وإلى الله. والمعنى الثالث هو أنها تأتي للتبرك، فنحن نتبرك بهذا الاسم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما ذكرنا اسم الله فلنتذاكر أن الله تبارك وتعالى في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل مفتتح سورة المزمل، وفيها: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. بسم الله الاسم الأعظم الرحمن الرحيم. واسم الله الرحمن هو اسم البركة واسم الثناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وافتتح الله تبارك وتعالى سورة سميت بهذا الاسم العظيم، اسمه الرحمن، فالرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وانتهيت هذه السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهو اسم الجلال وهو اسم الإكرام وهو اسم الثناء. الرحمن الرحيم، قال ابن عباس: هذان الاسمان أحدهما أرق من الآخر. الرحمن الرحيم، الاثنين من مادة واحدة، مادة الرحمة. سمى الله عز وجل نفسه من جملة الأسماء التي نتعبده بها: إن لله 100 اسم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فمنها الرحمن ومنها الرحيم، كلاهما من مادة واحدة هي مادة الرحمة، لكن أهل العلم فرقوا بين اسمه الرحمن واسمه الرحيم بأن الرحمن يدل على صفة ذات لا تتخلف، زي القدرة، ربنا سبحانه وتعالى قدير سبحانه المقتدر، زي العلم، الله تبارك وتعالى العليم، هذه صفات ذات لا تتخلف، يعني ما زال سبحانه وتعالى بها، كان كذلك وهو الآن كذلك وسيظل كذلك سبحانه وتعالى بها. أما الرحيم فقالوا إنها معلقة بالمشيئة، فهو يرحم من يشاء من عباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هنا إذا توقفنا عند الثناء على الله تبارك وتعالى والشكر لله جل وعلا، فالحمد لله الله المختص بذلك، اللام هنا تسمى لام الاستحقاق، الله المستحق للحمد سبحانه وتعالى. في هذه المقدمة نستطيع أن نستخرج عدة مسائل سريعة في قول الإمام الطحاوي: هذا بيان، ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. أول شيء، قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقالوا كلمة الله متعلقة بأمرين: أخبار، والأمر الثاني أوامر ونواهي، فهي صادقة الأخبار، وهي من الجانب الآخر عادلة في الأوامر وفي النواهي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
إذن فيجب علينا أن نصدق بالأخبار التي هي الاعتقاد، ويجب علينا أن نعمل بالأحكام التي هي الأوامر والنواهي.
نعم، وبهذا نكون فرقنا ما بين الأمور التي تتعلق بأصول الدين والأمور المتعلقة بالفروع. يبقى بنفرق ما بين المسائل التي متعلقة بأصول الأصول، هذه المسائل متعلقة بالعقيدة وهي متعلقة بأمر القلب، بخلاف الفروع التي هي متعلقة بأمر الجوارح. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. المسألة الثانية في هذه البداية والمقدمة، أننا ينبغي علينا أن نفرق بين بعض المصطلحات، مثل مصطلح العقيدة ومصطلح التوحيد، مصطلح الشريعة، مصطلح السنة، مصطلح أصول الدين. المسألة الثانية احنا عايزين نرتب مع بعض كده الأفكار على أساس وانتوا بتكتبوا ورانا وتذكروا بهذه الطريقة، بطريقة المسائل، المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة. فالمسألة الثانية نفرق بين هذه المفاهيم الأول، المصطلحات الأساسية فيها. احنا عندنا مصطلح الشريعة، عندنا مصطلح التوحيد، عندنا مصطلح العقيدة، عندنا مصطلح السنة، عندنا مصطلح أصول الدين،
عندنا مصطلح الفقه الأكبر.
الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يأتي مصطلح التوحيد وهو مختص بالاعتقاد، ومصطلح الشريعة ويشمل العقيدة، ويشمل أحيانا الكلام على الفروعيات أو العمليات أو مسائل الفقه. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
نعم.
يبقى هنا الشرع بمعنى إيش أحمد؟
هنا الشريعة بمعنى الاعتقاد.
هنا الشريعة بمعنى الاعتقاد
التي اتفقت عليها كل رسالات الأنبياء والمرسلين.
نعم. وتلاحظ أن الآية اختصت أولو العزم كما هو مذهب بعض أهل العلم أن أولو العزم من الرسل. عندنا قولين في المسألة. قول يقول أن الأنبياء كلهم كانوا أولو العزم، والقول الآخر يستدل بهذه الآية على أن أولو العزم من الرسل هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي لفظ الشريعة يأتي بمعنى الفروعيات كما قال الله تبارك وتعالى وقوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هنا بمعنى الفروعيات. طيب يبقى احنا عند كده مصطلح الشريعة احيانا بيطلق على معنى الاعتقاد واحيانا بيدخل فيه معنى الفروع. يبقى عشان نفرق ما بين العقيدة لوحدها وما بين الشريعة. وبيأتي المصطلح مصطلح السنة يأتي في كلام اهل الاعتقاد بمعنى العقيدة. وعندنا كتب مسمى بذلك من كتب التراث باسم السنة، هي المقصود بها هي مسائل الاعتقاد. ويأتي بمعاني أخرى أهل السيرة يستخدمونه بمعنى، وأهل أصول الفقه يستخدمونه بمعنى،
أهل الحديث يستخدمونه بمعنى.
أهل الفقه يستخدمونه بأي معنى شيخ أحمد؟
السنة عند أهل الفقه يقصد به ما قابل الواجب أو الفرض
اللي هو المستحب.
نعم. نعم، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
نعم.
أما عند أهل الحديث فالسنة مقصود بها ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من قول،
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة،
أو صفة.
نعم. فإذا المصطلح يعني يتناوب عند كل طائفة من أهل العلم على حسب مصطلحه عليه.
الأصوليون لا يدخلون الصفة، بيقولوا القول والفعل والتقرير، مش كده؟
أي نعم.
الأصوليون يدخلون كذلك.
نعم.
فإذا مصطلح السنة يختلف، فإذا استخدمه أهل علماء الاعتقاد يستخدمونه بما يرادف هذا المعنى من معنى العقيدة. كذلك أصول الدين سموه كذلك ليقابل مسألة الفروع الفقهية، فلما يجي يقولوا أصول الدين يبقى هذا مراده.
وفي هنا نقطة مهمة، مسألة أصول الدين، يسمى علم الاعتقاد بأصول الدين لأن الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، سواء كان هذا الابتناء ابتناء حسيا كما تضع قواعد البيت ثم تبني عليها ما شئت من الأدوار، هذا بناء حسي، فقواعد البيت هنا أصوله. أو كان هذا البناء بناء معنويا يعني فكريا، فالاعتقاد من أصول الدين يعني أساس الملة، لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا ولا أي شيء من الإنسان حتى يصحح هذا الأصل وهذا الأساس، وهو الاعتقاد. من هنا أهمية الاعتقاد ووصولها إلى الذروة في الأهمية قبل كل شيء وقبل كل فرع من فروع الإسلام.
أذكر هنا قول العلامة الغزالي في مفتتح المستصفى لما قسم وظائف العلماء، يقول إيه؟ يقول مثلا أنت تذهب إلى الفقيه وتستفتيه فتقول له ما حكم الصلاة؟ فيقول لك الصلاة واجبة. فتقول له ومن أين أتيت بها؟ فيقول لك قال الله وأقيم الصلاة. يقول وما وجه الاستدلال؟ فيقول أن الأمر يفيد الوجوب. فيقول له وما الذي جعل الأمر يفيد الوجوب؟ عرفتها منين دي؟ فيقول اذهب إلى الأصولي، دي مش شغلتي أنا هنا، آخري أنا كفقيه، أنا كمفتي أقول لك الحكم وأقول لك دليل وجه الاستدلال منه. ثم يذهب إلى الأصولي فيقول له من أين أتيت بأن الأمر يفيد الوجوب؟ فيقول له بالاستقراء، استقرأت اللغة والشرع فخرجنا بهذه القاعدة. فيقول له وما يدلك على أن هذه النصوص نصوص شرعية؟ من قال لك أن القرآن كلام الله؟ فيقول له اذهب إلى عالم الاعتقاد.
نعم.
هنا عالم العقيدة الأصل يقول له أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ثم يتكلم في مباحث النبوة على ما يخص السنة فهو الأصل، ثم يبنى عليه كما رأيتم في هذا التسلسل.
نعم تمام. يبقى احنا عندنا كده شيخنا الكريم، عندنا أصول الدين وأصول الفقه. تمام. أصول الدين هي الاعتقاد، هي علم العقيدة، وأصول الفقه هي القواعد التي يستنبط منها الفقيه أحكام الله عز وجل من الحلال والحرام.
أحسنت.
تمام.
المسألة الثالثة في هذه المقدمة مصطلح أهل السنة والجماعة. احسن المصطلح ده، في ناس قالت انه حاجه ثانيه خالص، وقالت كلمه الجماعه دي رايحه في حته ثانيه يعني. لا مش كده خالص يعني. المصطلح اهل السنه والجماعه ظهر في اواخر القرن الثاني الهجري، وقالوا انه اول من استخدمه بعض شيوخ الامام البخاري، مصطلح اهل السنه والجماعه. وكلمه السنه والجماعه تكاد تكون متقاربتين او مترادفتين، فالسنه المقصود بها هنا اتباع، الجماعه مقصود بها المتبعين للسنه، ونفس الامر فيما يخص السنه. فالسنه والجماعه كانهما شيئان او كانهما وجهان لشيء واحد، مصطلح اهل السنه والجماعه. لماذا ظهر هذا المصطلح؟ العلماء يستخدمونه في مقابل الفرق المبتدعة التي خرجت على غير منهاج السنة، على غير ما كان عليه أهل القرون الثلاثة الأولى. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة، قال هي الجماعة. فالجماعة جماعة أهل الحديث، جماعة أهل الأثر، ليس أهل الحديث بمعنى الاصطلاح اللي درج عليه الناس اللي هم المتخصصين في دراسات الحديث، لا، أهل الحديث الذين مرجعهم إلى السنة، مرجعهم إلى الكتاب وإلى السنة، إلى فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن مصطلح أهل السنة والجماعة هذا ليس مصطلحا حادثا، وإنما استخدم ليكون مقابلا أولا للرافضة والشيعة، ثم بعد ذلك لأهل الفرق الكلامية والمبتدعة من خوارج، من معطلة ومعتزلة، من مرجئة، من الفرق التي خالفت في أصول أهل السنة، الأصول التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، يعني إذن مصطلح أهل السنة والجماعة شاع وانتشر وصار يعني اسما علما في أواخر القرن الثاني الهجري. نعم. وإن كان هو يعني استعمل يعني مما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة.
نعم.
نعم، وتسود وجوه أهل الفرقة والشقاق. وأهل السنة والجماعة هنا ليست حزبا ولا طائفة ولا تيارا، وإنما ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاعتقاد بخاصة، وفيما يليه من أمر السلوك وأمر الأمور الفرعية بصفة عامة. نعم.
هنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها، أن الإمام السفاريني في كتاب لوامع الأنوار أدخل في أهل السنة والجماعة، قال أهل الحديث والأثر والأشاعرة والمتردية. طبعا المصطلحات دي هتيجي معانا وهنشرحها، لكن مش هنكتر كتير قوي في الكلام الفرقي، اللي احنا قلنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت، ان احنا مش عايزين كتير نتكلم على الفرق، لكن من باب العلم بالشيء ان هذا الكلام مردود، لان اهل السنة والجماعة يختلفون مع الأشاعرة والمتردية في بعض المسائل، كمسألة مسمى الإيمان و كمسألة الأسماء والصفات في بعض الأسماء الخبرية وغير ذلك، أو بعض الصفات الخبرية يختلفون معهم. فمن باب العلم بالشيء هذا الكلام مردود، وإذا أطلقنا مصطلح أهل السنة والجماعة فإنما نقصد به أهل السنة بمعنى أهل الأثر، أهل الحديث، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ماذا تقول؟
هنا بدأ الإمام رحمه الله تعالى قوله كلامه بقوله نقول. هذه النون قد يظن البعض أن العالم يعظم نفسه ويرى نفسه بحيث أنه تكلم بنون الجمع. هذه النون ليست للتعظيم هنا، إنما جاءت كأنه يقول جماعتنا أو جماعة الإسلام والمسلمين تقول هذا الكلام، وهذه العقيدة اتفق عليها الجمع الذي سنتكلم عنه أو الذي ذكره أولا، وكذلك وافقه عليه سائر الأمة. نقول بتوفيق الله.
نعم، في توحيد الله. نعم. كلمة نقول نعم. أنه هنا لكي يبين رحمه الله أن الإقرار باللسان، الإقرار باللسان أن هذا من أركان الإيمان. إحنا المرة فاتت فاكرين الخمس نونات قلنا إيه؟ قلنا إقرار باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهو هنا بيقول نقول، لأنه لابد من إقرار لساني، لابد من القول الثابت. لاحظوا ربنا سمى كلمة الكلمة، كلمة التوحيد سمها بذلك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقول الثابت هو قول لا إله إلا الله. إذا نقول خدنا منها حاجتين. شيخ أحمد قال لنا أول حاجة نقول ان ده ليس على معنى الفخر ولا الاعتزاز، وانما هو يتكلم عن الجماعة. عقيدة الجماعة، عقيدة اهل السنة والجماعة،
عموم المسلمين.
الامر الثاني اخذنا من كلمة نقول انها اقرار، انه هذا فيه لمح لمعنى الاقرار باللسان. نقول في توحيد الله معتقدين، نقف على معتقدين اول نقول في توحيد الله. انه لما قال نقول في توحيد الله معتقدين، معتقدين دي حال، أي حال كوننا معتقدين، لذلك يبقى جمع للحاجتين. جمع لنا القول وجمع لنا الاعتقاد اللي هو أساسه قلبي. يبقى جمعنا ما بين الأمرين، تصديق الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هنا أيضا يعني تبرؤ من الحول والقوة، يبين أن الله عز وجل هو الموفق إلى الاعتقاد الصواب، وإلا فهناك يعني أناس ذو مكانة عالية ومراتب سامية وزلوا في مواضع يعني من الاعتقاد ذهبت بهم بعيدا بعيدا عن منهاج النبوة وعن ما كان عليه سلف الأمة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم في كل أمره يعتقد أن الله عز وجل إذا وفقه وفق، وإذا خذل وإذا خذله الله عز وجل خذل. فيجب على الإنسان أن يستحضر الاعتصام بالله عز وجل وطلب المدد منه في كل وقت، حتى فيما يعتقد دينا وفيما يربط عليه قلبه، معتقدين بتوفيق الله.
نعم. في كلمة التوفيق يبقى هذا أول معنى، وفيه أدب من أدب العلماء، لأن احنا طول ما نتكلم في الربانية هنبقى عايزين نركز على المعاني دي قوي، معاني الأدب ومعاني الأخلاق. فالإنسان منا لا يتكلم فيقول وينسب الأمر إلى نفسه هكذا، وإنما دائما أبدا زي ما الشيخ أحمد أشار يتبرأ من حوله وقوته ويعتصم بالله تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. العلماء هنا بيكلموا على أنه الهداية على نوعين. الهداية مش احنا بنقول 17 مرة على أقل تقدير في اليوم والليلة في الصلوات اهدنا الصراط المستقيم. الهداية على نوعين، هداية بيسموها هداية الإرشاد، وهداية بيسموها هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد بيسموها برضو الهداية إلى الطريق، وأما الهداية الأخرى التي هي هداية التوفيق فيسمونها هداية على الطريق. نخدها بشكل أكثر وضوحا، لما ندعو الله عز وجل ونقول اللهم أرنا الحق حقا، هذه هداية إرشاد. فإذا ما قلنا وارزقنا اتباع، هذه هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق. إذا نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقف على بقى نقول في توحيد الله. التوحيد، مصطلح التوحيد، العلماء قسموا التوحيد عدة تقسيمات. لو قالوا لفظ التوحيد كده فيقصدون به توحيد العبادة، توحيد الألوهية، ويقولوا هو ده أصل التوحيد ويدخل فيه ما سواه مما سنذكر. في تقسيم ثاني، تقسيم يسمونه التقسيم الثنائي، يقولون أنه في نوع يسمونه توحيد في المعرفة والإثبات، والنوع الثاني يسمونه التوحيد في القصد والطلب. هذه كده مصطلحات. طب نقول مصطلح تاني، المصطلحات الكتير ده في الأول ما تزعلوش منها وما تقلقوش منها، هتبقى سهلة مع الوقت. هنقول التوحيد أول حاجة، التوحيد إذا أطلق هكذا يقصد به توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لو قسم تقسيم الثنائي نقول توحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد الآخر في القصد والطلب، أو بيسموه التوحيد العلمي، والتاني يسموه التوحيد العملي. أو التقسيم الثلاثي المشهور جدا، وده يعني اللي هندرج عليه في الشرح، اللي هو أن نقسمه إلى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. عندنا التقسيم ده، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هل هذا التقسيم كان تقسيما حادثا؟ لأن بعض بيشيع أن هذا التقسيم أول من قسمه هو شيخ الإسلام التيمية، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه ورد هذا عن ابن مندة في كتاب الإيمان، وابن بطة،
وابن جرير الطبري،
وابن جرير الطبري، وابن جرير من المضافة في كذا، وابن عبد البر. نعم، ورد هذا عن أولئك الأعلام الكبار، ابن مندة، ابن بطة، ابن عبد البر، ومن قبل ذلك ابن جرير الطبري المتوفى سنة 303.
صاحب مذهب،
صاحب مذهب
مستقل،
وله التفسير الشهير ابن جرير الطبري. فورد هذا التقسيم الثلاثي عنهم. تقسيم نقول من تاني عشان تحفظوا معانا ونبتدي نشرحهم حاجة حاجة. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية عايزين نتكلم عنه شيخ أحمد، تفضل.
طيب، احنا قبل أن ندخل إلى هذه القسمة الثلاثية الواضحة التي قرر الشيخ وقرر أهل العلم قبل ذلك أنها يعني ليست مبتدعة وليست حادثة من شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما سبقه إليها يعني كثير من فحول الأمة وأئمتها. قبل ذلك، قبل هذه القسمة، نقول ما معنى توحيد؟ كلمة توحيد ما معناها؟ توحيد أصلا مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا، بمعنى جعل الشيء واحدا. فإحنا لما نتكلم عن هذه الثلاثة أنواع، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، نستحضر دائما، ونحن أمة التوحيد وملتنا ملة التوحيد، وغيرنا ملل أخرى تشرك بالله عز وجل أو تثلث أو إلى آخره، نحن ملة التوحيد. فالتوحيد جعل الشيء واحدا. فإذا تكلمنا عن توحيد الله في الربوبية سنعتقد أن الله واحد في الربوبية، وإذا تكلمنا عن توحيد الله في الألوهية سنعتقد أن الله واحد في الألوهية، وكذلك في الأسماء والصفات الله واحد في أسماء وصفات. هذه الكلمة ينبغي أن تحفظ يعني أكثر من حفظنا لأسمائنا، أن التوحيد هو جعل الشيء واحدا. توحيد الله هو إفراد الله عز وجل بالربوبية، إفراد الله عز وجل بالألوهية، إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته.
اللفظ ده ورد في السنة يا شيخ أحمد.
أي نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله.
إلى اليمن.
إلى اليمن، نعم.
نعم، وأهل كتاب.
وهم أهل كتاب.
نعم.
فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله.
نعم.
ورد عن بعض الصحابة لما حكى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال الله. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد.
نعم.
لبيك اللهم لبيك، نعم. لبيك لا شريك لك،
نعم.
لبيك،
نعم.
إن الحمد والنعمة لك والملك.
نعم.
فقال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد.
نعم. طيب. وأيضا في كلام الله عز وجل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد.
نعم.
قل هو الله أحد، وقول الله عز وجل وهو الواحد القهار.
نعم.
فكلمة التوحيد أصلها موجود في الكتاب وأصلها موجود في السنة وفي عبارات
الواحد والأحد بمعنى واحد.
نعم.
يعني قل هو الله أحد. نعم. وقول الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد.
نعم.
القهار بمعنى.
نعم.
طيب، نبتدي في توحيد الربوبية سريعا.
نعم. تمام. أيها الفضلاء الكرام، توحيد الربوبية باختصار مأخوذ من كلمة رب. وإذا أردنا أن نفهم ما معنى توحيد الربوبية بيسر وسهولة، نقول هو إفراد الله عز وجل بأفعال السيادة. إفراد الله عز وجل بأفعال السيادة. فالله عز وجل بما أنه رب، هذه معطيات، بما أنه رب سبحانه وتعالى، إذن فهو خالق، وهو رزاق، وهو مدبر، وهو متصرف، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الذي ينفع، وهو الذي يضر، وهو الذي يجري كل شيء في الكون على وفق مشيئته وإرادته. هذه الأفعال كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف والإحياء والإماتة، هذه أفعال من أفعال السيادة التي يختص الله عز وجل بها. فإذا عندما أقول أنا أوحد الله ربا، يعني أعتقد جازما من داخلة قلبي أن الله منفرد بهذه الأفعال السيادية، فلا أعتقد أنه مع الله يوجد خالق آخر، لا أعتقد أن مع الله يوجد رزاق آخر، لا أعتقد أن مع الله من ينفع ويضر غيره، لا أعتقد أن مع الله من يحيي ويميت غيره. ثم نطبق هذا الكلام تطبيقا عمليا. إذا كنت مثلا أعتقد أن الله عز وجل رزاق وهو الواحد في هذه الصفة السيادية، نطبق هذا الكلام عمليا، لماذا يغش من يغش في البيع والشراء وأنت إذا سألته قال لك أنا أعتقد أن الله وحده هو الرزاق؟ هو يعتقد ذلك لكن في التطبيق العملي خطأ، أو هناك أو قد يكون عنده ضعف في هذا الاعتقاد. لو اعتقد يقينا وأفرد الله عز وجل بصفة الرزق لما دلس، لما غش، لما كذب في بيعه وشرائه. كذلك المريض إذا ذهب إلى الطبيب وامتلأ قلبه بأنه ذاهب إلى الأستاذ الدكتور كذا أو إلى المستشفى المتخصصة كذا، لا بأس بأن يختار الإنسان أفضل ما يوجد، لكن لا يملأ قلبه إلا بربه سبحانه وتعالى. فالمرض إذا ذهب أول ما يستحضر أن الله عز وجل هو الشافي ولا شافي غيره، لأن الشفاء من أعمال السيادة التي يختص الله عز وجل بها. وهكذا في كلام سوف يبسط إن شاء الله عز وجل فيما يلي.
الآية الجامعة لتوحيد الربوبية عايزين نستحفظ الآية 31 و32 من سورة يونس. نعدد بقى إيه أفعال السيادة هذه التي أشار إليها الشيخ أحمد. قال الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار.
يبقى الرزق والملك.
ومن يحيي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هو ربكم الحق، فجمع خمس حاجات من أفعال السيادة: الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء و الإماتة. عايزين لما نذكر التوحيد الربوبية في المعاني الإيمانية لاحظ ان هنفرق كتير بين رب وإله، واستخدامات القرآن بين رب وإله. احنا هنتكلم بعد شوية على توحيد الألوهية او هيجي في الحلقة القادمة، الوقت جري بينا على طول. عايزين النهاردة الناس تاخد واجب عملي سريع في الركوع والسجود. قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، عايزك لما تيجي تقول سبحان ربي تفتكر ايه؟ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. يا عايزك تحس بالياء دي، ياء بتاعت النسبة دي، ربي سيدي مولاي قرة عيني ربي. عايز النهاردة تحسوا بطعمها وانتوا راكعين وانتوا ساجدين وانت بتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. تحس الرب يعني اللي رزقك واللي خلقك واللي بيدبر أمرك واللي بيده أمورك كلها وبيده أجلك، وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي يتكفل بشأنك كله، وهو وليك، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عايزين نحس بمعنى الربوبية دي في حياتنا كلها. عشان كده في ناس بتقع في مشكلة كبيرة قوي في موضوع الربوبية زي ما أشار الشيخ أحمد، لا سيما في مسائل الرزق. لا تعتمد على أحد إلا على الله عز وجل، فهو الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا النوع من أنواع التوحيد لم ينكره إلا بعض الدهرية وبعض الفلاسفة، إنما مشركوا قريش أنفسهم كانوا يثبتون ذلك. ولئن سألتهم من خلق، أي صفة من صفات الربوبية، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما كانوش بينزعوا في الربوبية، إنما النزاع كله كان في النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. ما أظنش أن احنا نقدر، ما فيش وقت أن احنا نشرح توحيد الألوهية. إن شاء الله نبدأ في المرة القادمة في شرحه، المرة القادمة بإذن الله. بس هنوجه رسالة سريعة جدا إلى شعبنا.
طيب قبل يعني ان نوجه هذه الرساله
مفيش الا دقيقتين.
تلخيص، طيب تلخيص: توحيد الربوبيه هو افراد الله عز وجل بافعاله هو افعال السياده.
نعم نعم، نوجه رساله سريعا.
نعم، نوجه رساله لجميع الشعب، لاولا من سقطوا من الضحايا، نوجه لاسرهم العزاء ونسال الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، ونوجه الكلام الى بقية الناس الذين يسعون في الفتن سعيا حثيثا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فأي إنسان يساعد على اشتعال البلاد بكلمة أو بمقالة أو بتصريح أو بمال أو بغير ذلك فهو ملعون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولنتق الله جميعا في بلادنا، فإنها إذا نجت بنا جميعا، وإذا غرقت ولا حول ولا قوة إلا بالله والعياذ بالله من ذلك، غرقت بنا جميعا. نسأل الله السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أنا أوجه الرسالة سريعا في مسألة حرمة الدماء. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيما رجل قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يحقن الدماء، نسأل الله عز وجل أن يحقن الدماء، نسأل الله عز وجل أن يحقن الدماء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم اشملنا ربنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طالبا علمي أقبل لنور رب المنزل إلى حياة تكن حياتك أفضل العلم.